نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأعزاء، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في ظلال الإسراء والمعراج، ظلال الإسراء والمعراج، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وأعلم أنه كان من المفترض أن يكون حديثنا اليوم مع حضراتكم عن الكبيرة الرابعة في سلسلة السبع الموبقات، ولكنني أردت أن أتوقف اليوم عن مواصلتنا لشرح هذه السلسلة لأقف مع هذا الحدث الضخم من أحداث الدعوة، لأجلي لحضراتكم بعض الحقائق. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، على وعد إن شاء الله تعالى إن قدر لنا البقاء واللقاء أن نواصل حديثنا عن السبع الموبقات في الشهر المقبل بإذنه جل وعلا. ومن ثم فإن حديث اليوم مع حضراتكم تحت هذا العنوان في ظلال الإسراء والمعراج سوف يتركز في العناصر التالية: أولا، تأريخ وتحقيق، ثانيا، ولماذا الإسراء، ثالثا، الأقصى الجريح، رابعا، المعراج إلى السماوات العلى، وأخيرا، دروس وعبر من الأحداث. فأعيران القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع من الأهم التي بمكان. أولا، تأريخ وتحقيق. لقد اعتاد المسلمون إلا من رحم الله جل وعلا من المحققين أن يحتفلوا بذكرى الإسراء والمعراج في ليلة 27 من شهر رجب احتفالا باهتا باردا لا يليق بمقام المصطفى صلى الله عليه وسلم. واعتقد الكثيرون أن الإسراء كان في هذه الليلة، والتحقيق أن العلماء قد اختلفوا اختلافا كبيرا في يوم الإسراء، بل في شهر الإسراء، بل في سنة الإسراء. قال السدي: كان الإسراء في شهر ذي القعدة. قال الزهري: كان الإسراء في شهر ربيع الأول. قال ابن عبد البر: كان الإسراء في شهر رجب. قال النووي: كان الإسراء في شهر رجب. قال الواقدي: كان الإسراء في شهر شوال. وفي قول آخر قال: كان في شهر رمضان. وقيل كان الإسراء قبل الهجرة بستة أشهر، وقيل كان الإسراء قبل الهجرة بتسعة أشهر، وقيل كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وقيل كان الإسراء قبل الهجرة بسنة وستة أشهر، وقيل كان الإسراء قبل الهجرة بثلاث سنين، حكاه ابن الأثير. ومن ثم فإن اليوم والشهر والعام للإسراء لا يعلمه إلا الملك، والتحديد للإسراء بيوم وشهر ضرب من المجازفة والتخمين والحد، لا دليل عليه من كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وربنا يسمع الآن كثير من آباء هذا الكلام ويعجب ويقول كيف وقد احتفلنا السنوات الماضية بالإسراء ليلة 27. أقول لو احتفل المصطفى وأصحابه من بعده والتابعون من بعد الأصحاب لو احتفلوا بذكر الإسراء ليلة 27 من شهر رجب في كل عام لعلم ذلك لنا ولنقل إلينا بالتواتر. أما ولما لم يحتفل النبي والصحابة والأتباع من بعدهم بذكر الإسراء فينبغي علينا أن يسعنا ما وسع هؤلاء الكرام، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فالتحقيق أن الإسراء كان بعد البعثة وقبل الهجرة من مكة، زادها الله تشريفا الى المسجد الاقصى الجريح خلصها الله من ايدي اخوان القردة والخنازير، ثم من المسجد الاقصى الى السماوات العلى كما سأفصل الان بحول الله وقوته. ثانيا، ولماذا الاسراء؟ وللجواب على هذا السؤال قصة، انها قصة طفل طهور كالربيع، انها قصة طفل كريم كالنسيم، انها قصة طفل نشأ في مكة في بيئة تصنع الحجارة بأيديها وتسجد لها من دون الله جل وعلا، بل كان يصنع الواحد منهم الهه من خشب او من نحاس او حتى من حلوى او من تمر، فاذا ما عبث الجوع ببطنه قام ليبث هذا الاله الرخيص في جوفه ليذهب عن نفسه شدة الجوع. في هذه البيئة نشأ الحبيب المصطفى، فاحتقر هذه الاصنام واشفق على اصحاب هذه العقول، فترك هذه البيئة الشركية وانطلق بعيدا بعيدا الى قمة جبل النور الى غار حراء ليقضي الليل كله في التأمل والتفكر والتبرع، وليقضي النهار كذلك في التأمل والتفكر والتدبر. وفي ليلة كريمة يخضع الكون وتصمت انفاس المخلوقات، وجبريل امين وحي السماء يتنزل لاول مرة على المصطفى صلى الله عليه وسلم على قمة جبل النار ليدل الحبيب المصطفى ضمة شديدة، وهو يقول له اقرأ، والحبيب يقول ما انا بقارئ، وجبريل يقول اقرأ، والمصطفى يقول ما انا بقارئ. وفي الثالثة غطه حتى بلغ منه الجهد وقال للحبيب اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وانطلق الحبيب بهذه الايات وفؤاده يرتجف وفرائصه ترتعف وجوارحه تضطرب حتى وصل الى السكن الى رمز الوفاء والى سكن سيد الانبياء الى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها، الى هذه الزوجة العاقلة الصالحة التي استحقت ان يسلم عليها ملك الملوك من فوق سبع سماوات. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان جبريل نزل الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فرأى جبريل خديجة وهي تقبل على المصطفى وتحمل اناء فيه ادام من طعام او شراب، فقال جبريل يا رسول الله هذه خديجة قد اتت، فان هي اقبلت فاقرئها السلام من ربها. عش مع هذه بقلبك، عش معها بقلبك وكيانك ووجدانك وجوارحك، امرأة تستحق ان يسلم عليها الملك من فوق سبع سماوات. ان عبدا من العبيد لو ان هيئة مشبوهة قد كرمته ومنحته جائزة مشبوهة من اجل افراجه العفن النفل في مجال الفكر والادب فعله حيث لا ادب ولا فكر، يرفع على الاعناق وتشير اليه الاصابع ويحتفى به على اعلى المستويات في هذه الامة المسكينة التي خدعت على ايدي هؤلاء الذين انطلقوا ليقودوا الامة على حين غفلة من اهل القيادة والريادة في هذه الامة. واقرئها السلام من ربها، ومني أي ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من خطب لا سخط فيه ولا نصب. فلما أقبلت خديجة بشرها المصطفى بهذه البشارة وقال: يا خديجة، ربك يقرئك السلام وجبريل يقرئك السلام. فماذا قالت خديجة البليغة العاقلة العالمة؟ ما قالت وعلى الله السلام، وإنما قالت: إن الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. خديجة عاد إليها المصطفى يرفق فؤاده وهو يقول: زللوني زللوني، غطوني، بشروني، ضعوا علي الأغطية. واستجابت خديجة حتى استيقظ الحبيب وقد هدأت نفسه واستقرت جوارحه، وقال: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. وقص عليها فبشرته بهذه الكلمة الطيبة وقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إلى آخر ما ذكرت. والحديث رواه البخاري وهو حديث طويل. ثم فتر الرحم لفترة قليلة على الراجع، ثم نزل قول الله عز وجل على الحبيب المصطفى: يا أيها المدثر، يا أيها الملتف في هذه الأرضية، قم فأنزل، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. قل يا محمد، دع عنك هذه الأوصية. فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقام الحبيب ولم يقعد 20 سنة، قم فقام 20 سنة، لم يعرف طعم الراحة، لم يذق طعم النوم، لم يهدأ، وإنما انطلق على قدميه حاملا نور الله عز وجل إلى هذه البشرية ليخرجها من ظلمات الشرك وأوحال الوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. انطلق الحبيب بعد ذلك، بعدما نزل عليه قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. انطلق يدعو الناس سرا إلى الإسلام 3 سنين، يدعو الناس إلى دين الله تحت الصراديق. لماذا؟ لأن للأصنام جيوشا غاضبة، لأن للأصنام جيوشا غاضبة، إن هؤلاء القوم يقتتلون من أجل ناقة، فما ظنك بآلهة يذبحون لها آلاف النياق إن مت جنابها على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه المرحلة السرية نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام الحبيب منبيا أمر الله، فوقف على جبل الصفا ونادى على بطون مكة: يا بني فهد، يا بني عدي، يا بني كذا، يا بني كذا. والحديث الصحيحين. فالتف حوله الناس من أهل مكة ووقفوا بين يديه وعلى رأسهم أبو لهب. وقام الحبيب ليقيم الحجة على قومه بلغة النبوة، فقال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: بلى، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال الحبيب المصطفى: فإني رسول الله إليكم. فكان أول من تكلم أبو لهب عليه من الله ما يستحقه، حيث التفت إلى الحبيب المصطفى وقال: تبا لك سائر اليوم يا محمد. إن أول من عاد الحبيب عمه: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ولهذا جمعتنا. فنزل قول الله عز وجل: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. انطلق الحبيب بعد ذلك في حين ان مكة قد رعدت وابرقت ودقت سبول الحرب على رأس المصطفى واصحابه، وانطلقت مكة على قلب رجل واحد لتفض البلاء والإيذاء سبا على رأس المصطفى، حتى ورد في صحيح البخاري أنهم قد وضعوا النجاسة على ظهره وهو ساجد بين يدي الله. وورد في صحيح البخاري أن عقبة بن أبي معيط عليه لعنات الله المتوالية قد انطلق إلى النبي فخنقه خنقا شديدا حتى كادت أنفاس المصطفى أن تخرج بين يديه، فجاء الصديق ليدفع هذا الفاجر الكافر عن رسول الله وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وورد في تاريخ الطبري أنهم وضعوا التراب على رأسه إلى آخر ما تعرض له الحبيب المصطفى من أذى ومحن وفتن وابتلاءات. رأى النبي أن أرض مكة صلدة قاسية لا تقبل بذرة التوحيد وليست صالحة لتلقي الخير، فانطلق الحبيب إلى أين؟ إلى الطائف. لماذا؟ يبحث عن أمل، يبحث عن قلوب حانية لعلها تحمل هذا النور لا إلى أهل الطائف بل إلى الدنيا كلها. انطلق الحبيب على قدميه المتعبتين، لا يركب راحلة سلة، لا يمتلك في هذا الوقت الراحلة. ينطلق المصطفى على قدميه المتعبتين تحت شمس محرقة تكاد تذيب الحديد والصخور والحجارة، وعلى رمال ممتهلة إذا من عكست عليها أشعة الشمس كادت أن تخطف الأبصار. وكل من ذهب إلى هذه البلاد في حج أو عمرة يعلم طبيعة هذه البيئة وشدة حرارة هذه البيئة. انطلق الحبيب في هذا الجو متعب يتألم، لا سيما وقد ازداد حزنه بموت خديجة وبموت عمه أبي طالب الذي كان حائط صد منيع لحملات المشركين في الخارج. النبي قد امتلأ قلبه بالحزن وينطلق الى هنالك على قدميه، والله لا يريد مالا ولا يريد جاها ولا يريد وجاها، انما يريد لهؤلاء خيري الدنيا والآخرة. ولكن بكل اسف فعل اهل الطائف بالمصطفى ما لم يكن يتوقع وما لم يكن يخطر بباله، فلقد سلطوا عليه الصبيان والسفهاء حتى وقفوا ورموا الحبيب المصطفى بالحجارة، ونفخ الدم الشريف من الحبيب المصطفى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. إنه المؤيد بندب السماء، إنه المؤيد بوحي السماء، تلقى عليه الرمال ويلقى عليه التراب ويقذف بالحجارة حتى يسيل الدم الطاهر من جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى ألجأه الصبيان والسفهاء إلى بستان لابني ربيعة. وهنالك ارتفعت هذه الكلمات النيرة، وتضرع الحبيب إلى الله بهذا الدعاء، وإن كان شيخنا الألباني قد بعثه، إلا أن الحديث قد رواه الإمام الطبراني، وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات ما عدا ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، ولله الحمد رأيت شاهدا آخر يقوي هذا الحديث عند ابن إسحاق موصولا وكلاهما يقوي بعضهما الآخر. تضرع الحبيب بهذا الدعاء للمصطفى، ولا بأس على الإطلاق كما ذكر أن أستشهد به لا أن أستأنس به. ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لجأ إلى الله بهذه الدعوات الصادقة، فقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أسألك بنور وجهك، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن لا تنزل في غضبك أو يحل علي فخطك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعاد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يحمل في قلبه هموما واحزانا، دعوة مطاردة، خديجة ماتت، ابو طالب مات، اصحاب مشردون في الحبشة، امر جلل، والمصطفى يحمل كل هذه الهموم وهو في طريقه الى مكة يسمع نداء. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة، فيلتفت فإذا جبريل في سحابة في السماء ينادي على المصطفى ويقول: يا رسول الله، إن الله جل وعلا قد سمع ما قاله قومك لك. وهذا ملك الجبال أرسله الله عز وجل إليك فمره بما شئت. يقول المصطفى: فسلم علي ملك الجبال وقال: السلام عليك يا محمد. فرد النبي عليه السلام فقال ملك الجبال: يا محمد مغني بما شئت، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان جبلان عظيمان بمكة، يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. هذا ملك الجبال يستأذن النبي أن يحطم هذه الجماجم الصلدة وهذه الرؤوس العنيدة المتكبرة الكافرة المتعجرة. ووالله لو كان المصطفى ممن ينتقم لنفسه، ممن ينتقم لذاته، ممن يسأر لمنصبه، ممن يسأر لمكانته، لأمر المصطفى ملك الجبال ولحطم ملك الجبال هذه الرؤوس ولسالت دماء ليرى أهل مكة دماء أهل الطائف في مكة. ولكنه ما خرج لنفسه، ما خرج لذاته، إنما خرج لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى جماعة بعينها، ولا إلى زعامة، ولا إلى منصب، ولا إلى قيادة، ولا إلى ريادة، ولا إلى شهرة، ولا إلى جاه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. دعوكم من هذه العصبيات المنكرة للجماعات والإشارات والروايات. ليس معنى ذلك أنني أعكر الآن صحة العمل الجماعي، وإنما أقول شتان شتان بين العمل الجماعي الذي هو أصل من أصول الدين وبين التعصب لجماعة بعينها، تعصبا بغيضا أعمى يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل ولو كان واضحا كالشمس في وضح النهار. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. لو كان المصطفى ممن يدعو لنفسه ولذاته لأمر ملك الجبال فحطم ملك الجبال هذه الرؤوس وتلك الجماجم ولسالت أودية أنهارا وبحارا حتى يرى أهل مكة دماء أهل الطائف بمكة. لكن ماذا قال الحبيب؟ ماذا قال نهر الرحمة؟ ماذا قال ينبوع الحنان؟ قال الحبيب المصطفى: لا، بل إنني أرجو الله أن يخرج من أصلابه من يوحد الله جل وعلا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إنها الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. هذا نصر غيبي من الله للمصطفى. ولكن وصل الحبيب الى مكة زادها الله تشريفا ليرى كرامة اخرى له من الله عز وجل، ليرى جبريل هنالك في انتظاره ليأخذه الى هذه الرحلة المباركة، الى رحلة الاسراء والمعراج. وكأن الله عز وجل قد اراد ان يقول لحبيبه المصطفى: يا رسول الله، ان كان اهل مكة واهل الطائف قد رفضوك فان رب السماء والارض يدعوك. يا محمد، لا تظن ان جفاء اهل الارض يعني جفاء السماء، لا، بل ان الله يدعوك اليوم ليعوضك بجفاء اهل الارض، ليعوضك بجفاء اهل الارض بحفاوة أهل السماء. الله أكبر. يرجع الحبيب إلى بيت أم هانئ لنجمع بين الأحاديث وبين الروايات إذ لا تعارض بينها، كما قال الحافظ ابن حجر في بيت أم هانئ. ويأتيه جبريل ليشق البيت، ليأخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ إلى الحجي أو إلى الحطيم في بيت الله الحرام. ثم بعد ذلك تبدأ رحلة الإسراء، وتبدأ رحلة الإسراء بشق صدر المصطفى، والحديث متفق عليه. يشق جبريل صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون أنه قد شق صدره قبل ذلك وهو غلام صغير، وحينما كان في ديار بني سعد عند ظهره حليمة، أي عند مرضعته حليمة رضي الله عنها. وتبدأ رحلة الإسراء، وانتبه معي، رحلة الإسراء من المسجد الحرام. ورد في صحيح مسلم من حديث ابي ذر انه صلى الله عليه واله وسلم حينما قال له ابو ذر: يا رسول الله، اي المسجد وضع في الارض اول؟ فقال الحبيب المصطفى: المسجد الحرام. قلت: ثم اي؟ قال: المسجد الاقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم اي؟ قال: ثم حيث ادركتك الصلاه فصلي فالارض كلها مسجد. تبدا الرحله المباركه، رحله الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. يقول مصطفى واللفظ لمسلم من حديث انس: اتيت بالبراق. وبكل اسف قرانا عن البراق هذا وسمعنا ما يستحي الإنسان أن يرددها الآن في أمة ينبغي أن تحترم علمها وقرآنها ونبيها وعقلها. سمعنا أن له عرسا كثيف وأن له أجنحة وأن البراق بنص الحديث الصحيح قال عنه المصطفى دابة. وحدد النبي لونه فقال أبيض. وحدد النبي صفته فقال فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. سرعة المذهلة. وقف الحافر بن حجر عند قوله البراق فقال البراق من البريق من اللمعان، لأن النبي حدد لونه بالبياض، وقال البراق من البرق والبرق برق. وسرعة الضوء هذا هو البراق. ورد من حديث الترمذي وعند الإمام أحمد في المسند وعند عبد الرزاق في مصنفه وعند البيهقي في السنن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق ليركب البراق استصعب عليه فقال جبريل للبراق ما حملك على هذا؟ والله ما ركبك أحد من خلق الله أكرم على الله منه. والله ما ركبك أحد من خلق الله أكرم على الله منه، أي من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى قلت والحديث رواه أحمد والترمذي وعبد الرزاق المصنف والبيهقي في السنن وهو صحيح على شرط الشيخين، إسناده صحيح على شرط الشيخين. ركب النبي البراق وانطلق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعنصر الإعجاز في رحلة الإسراء الأرضية هو الزمن. هذا هو عنصر الإعجاز في رحلة الإسراء. الزمن. كيف انطلق النبي من مكة إلى المسجد الأقصى في زمن قليل؟ وهذا هو الذي أنكره المشركون في مكة. قالوا نضرب لها أكباد الإبل شهرا من مكة إلى بلاد الشام، وأنت تقول بأنك انطلقت من مكة إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى في جزء من الليل، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وليلا عند علماء اللغة أي في جزء من الليل، ولم يقل ليلة لنقول بأن الإسراء قد استغرق ليلة بكاملها، لا، بل استغرق جزءا من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وانتبه لهذه الآية التي ختمت بقوله إنه هو السميع البصير، وكان من السياق إنه على كل شيء قدير، إنه عزيز حكيم، يظهر عظمته وقدرته. وإنما قال إنه هو السميع البصير أي الذي سمع قول قومك لك ورأى فعل قومك لك، فأراد أن يكرمك وأن يشرفك. لأن الإسراء يا إخوة معجزة، ليست تأييدا للدعوة، إنما هي تأييد في المقام الأول لصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم. إننا أمام معجزة فريدة، ليست تأييدا للدعوة بقدر ما هي تأييد لصاحب الدعوة لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ولماذا المسجد الأقصى؟ وهذا هو عنصرنا الثالث، الأقصى الجريح الذي تدوسه الآن أقدام إخوان القردة والخنازير من أبناء يهود على مرأى ومسمع لا يكون من المسلمين، إنما من العالم كله، بل لقد تبنت زعيمة العالم رأس الكفر على ظهر الأرض أمريكا، تبنت هذه المقولة الخطيرة التي تغنى بها أعضاء الكونغرس، حيث قالوا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس لتصبح القدس عاصمة أبدية لأبناء يهود ولإخوان القردة والخنازير. عار وثمار على 1,000,000. أين هم؟ أين من لا يجيدون إلا لغة الجعجعة والصياح والشج والاستنكار؟ لتصبح القدس الشريفة، ليصبح نصر الحبيب محمد، لتصبح أولى القبلتين وثالث الحرمين عاصمة أبدية لليهود. لإخوان القردة والخنازير والمسلمون لا يجيدون إلا الشجب والصياح والاستنكار والجعجعة، ولا يجيدون إلا لغة المنشطات في الجرائد والمسلات. لكن أين هم؟ أين العمل؟ أين السلوك؟ أين الأخلاق؟ أين الإسلام الذي أمرهم الله أن يحولوه إلى واقع وإلى منهج حياة لا أصل له ولا أثر له؟ لا يجدون إلا الاحتفالات، نحتفل بذكرى الإسراء ونسمع القصائد ونسمع الأشعار ونسمع الكلمات ونحتفل بذكرى المولد ونحتفل بذكرى النصف من شعبان. هذا هو الذي يجيده المسلمون الذين عاشقوا الهزل يوم أن كرهوا الجد والرجولة والبطولة والجهاد في سبيل الله. المسجد الأقصى إنما هو أولى القبلتين. هل تعلم أن أول من صلى، أن أول ما صلى النبي اتجه إلى المسجد الأقصى؟ كان المسجد الأقصى قبلة النبي والمسلمين في الصلاة. واشتاق النبي إلى بيت الله الحرام فنزل قول الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فأمر الله بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. أولى القبلتين. وهو المسجد المبارك الثالث الذي أمر النبي بسد الرحال إليه. لا تسد الرحال إلا بثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز لك أن تسد الرحل إلى مسجد ولي من الأولياء، وإنما تسد الرحل فقط إلى المسجد الحرام في مكة، وإلى المسجد الأقصى في فلسطين الذبيحة، وإلى مسجد المصطفى في المدينة المنورة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم صلاة في مسجده الحرام، وصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة في المسجد الأقصى، إنه ولي ذلك مولاه. المسجد الأقصى يا إخوة احفظوا هذا، فلترسخ هذه العقيدة في القلوب والعقول. إن الصراع بين اليهود وبين المسلمين صراع عقيدة ووجود، وليس صراع أرض وحدود. إن الصراع بين المسلمين واليهود صراع عقيدة ووجود، وليس صراع أرض وحدود. لو كانت القضية قضية دولة وقضية أرض انتهت منذ مئات السنين، ولكنها قضية اعتقاد، قضية وجود لهذه الأمة أو لا وجود. المسجد الأقصى الآن يداس بأنجس الأرض. المسجد الأقصى الآن الحفريات تحت جدرانه من كل ناحية إلى يومنا هذا. إلى من هذا دراسات معلومة من قاف والدان والصغير والكبير، الحفريات تحت جدران المسجد بحجة التوسعة وبحجة الترميم ليسقط المسجد الأقصى وليقيم إخوان القردة والخنازير عليه ما يسمونه بالهيكل، أي هيكل سليمان. حقائق لابد أن ترتقى في القلوب والعقول. الصراع بين اليهود وبين المسلمين صراع عقدي ولن ينتهي إلى قيام الساعة، ومن ثم فإنما يحاوله البعض من فرض لحلول على المنطقة عبر مطالبات وعبر مؤتمرات، إنما هو تضييع للوقت وللجهد وللمال ومدخل للهوية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينفق الله الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعال فاقتله. قال المصطفى: إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. والآن يقوم اليهود بحملة واسعة لزراعة شجر الغرقد الذي لم ينقص، لأنهم يصدقون كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في وقت كذب فيه كثير من أبناء أمة الحبيب الحبيبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأقصى الجريح يئن فتحه عمر وحرره صلاح الدين، فهل من صلاح؟ هل من صلاح جديد؟ هل من صلاح بيننا وبين الله ليمدنا الله بصلاح؟ فلنتقي الله ولنعد إليه ولنرجع إلى الدين ولنتخلى عن هذه القنوات المشبوهة وعن هذه القوانين الوضعية الفاجرة الفائرة التي نتحدى بها مولانا في الليل والنهار ونشرعها لهذه الأمة من دون العزيز الغفار، ولنرجع إلى الله. فوالله ثم والله لن يحرر الأقصى جيل تربى على الخلاعة، جيل تربى على المنوعة، جيل تربى على الأفلام القذرة، جيل تربى على المسلسلات الدائرة. لم يحرر الأقصى إلا جيل أحب الآخرة كما أحب أصحاب المصطفى الآخرة، إلا جيل يحب الموت في سبيل الله كما يحب جيلنا الآن الحياة ويكره الموت في سبيل الله. لن يحرر الأقصى إلا إذا رفع علم الجهاد. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد، فإن من أبناء الأمة الآن من يتمنى بكل طلبة أن لو رفعت راية الجهاد ليسد فوهة المدافع بصبره، والله بصبره، ليلقى الله عز وجل شهيدا سعيدا. فما أرخصها من حياة، من حياة الذل وحياة الهوان وحياة العار. لكن إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعذرت الأسباب والموت واحده. لا شرف لهذه الأمة إلا بجرة سنان هذا الدين إلا بالجهاد في سبيل الله. ورحم الله ابن المبارك الذي أرسل برسالة من ميدان الجهاد، من ميدان الشرف والبطولة، إلى أخيه العابد التقي النقي عابد الحرمين الفضيل بن عياض ليبين له فيها شرف الجهاد. فقال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنصورنا بدمائنا تتخضب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنادك والغبار الأطيب. من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، وهذا نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إنه الذل. الذل لمن؟ لإخوان القردة والخنازير. الذل لمن؟ للشيوعيين في الشيطان. الذل لمن؟ للطليبيين الحاقدين في البطنة. الذل لمن؟ لأحقر أمم الأرض لعباد البقر في الهند. إنه الذل. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اللهم كما فتحت المسجد الأقصى على يد عمر وحرصه على يد صلاح الدين، فارزق الأمة بصلاح الدين ليحرر الأقصى من جديد يا رب العالمين. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيبنا وفك عسرنا وتولى خلاصنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه، اي لنري الحبيب المصطفى من اياتنا من ايات الله، انه هو السميع البصير. ما وجه الاعتراض من المشركين؟ قالوا: كيف تقطع هذه المسافة في جزء من الليل؟ أقول أيها الأحبة، إن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإسراء كان بجسد النبي وروحه يقظة لا مناما. لماذا ينكر المشركون ذلك وينكر من يعبدون العقل الآن ذلك؟ ينكرون ذلك لعنصر الزمن. كيف يقطع هذه المسافة التي يقطعها الناس في شهور في لحظات؟ وأنا أقول: سبحان تنزيه لأفعاله وأسمائه وصفاته جل وعلا، أي إذا كان الفعل من الله فنزهوا فعل الله عن فعلكم، ونزهوا صفات الله عن صفاتكم، ونزهوا قول الله عن قولكم. الذي أسرى بعبده، والعبد لغة تطلق على الإنسان بروحه وبدنه، لا يطلق لفظ العبد على الروح دون البدن. ليلا، والذي أسرى بعبده ليلا وأسرى هو السير ليلا، المشي بالليل. وبعضهم قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس فلقد كانت رؤيا موت. نقول: لو كانت الرؤيا في المنام ما ضج المشركون وما اعترضوا على النبي. فلو أني قلت لك الآن: لقد رأيت بالأمس أنني رأيت في نومي أني ذهبت إلى مكة وطفت بالبيت سبعا وأنا شيت بين الصفا والمروة سبعا وحلقت ثم انطلقت في الرؤيا إلى المدينة وعدت بعد ذلك، هل ستنكر علي؟ لن تنكر علي، لأنني أقول لك: رأيت في الرؤيا، رأيت فيما يرى النائم. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنها رؤيا نوم ما أنكر المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وخذ معي هذا الدليل الذي يحلو لبعض من يريد أن يقدم العقل في كل شيء أن يستمع إليه. وأنا بداية لا أقلل من قدر العقل ولا من شأن العقل ولا أريد أن أمتهن العقل، إنما أقول إن نور الوحي يزكي نور العقل ويبارك نور العقل بشرط أن يزعن العقل مع الكون كله لله رب العالمين. أقول: لو أنني حملت طفلي الرضيع وصعدت به إلى قمة جبل من الجبال، ثم قلت لكم لقد صعدت بولدي إلى قمة هذا الجبل، هل سيسأل عاقل طفلي الرضيع ويقول كيف صعدت أيها الطفل هذا الجبل؟ فالذي أسرى به هو الله، فلا تسأل النبي عن إسرائه، وإنما إن شئتم تسأل الذي أسرى به جل وعلا. القاعدة تقول إن الزمن يتناسب تناسبا عكسيا مع القوة أو القدرة، بمعنى لو ركبت سيارة إلى القاهرة ستقطع بك المسافة في زمن معين، فلو ركبت طيارة ستقطع بك المسافة للقاهرة في زمن أقل، فلو ركبت صاروخا ستقطع بك المسافة أو سيقطع بك المسافة في زمن أقل، فإن ركبت مركبة فضاء سيقطع بك المسافة في زمن أقل، وهكذا يقل الزمن مع قوة القدرة التي تحملك إلى هذا السفر. إذا علمت ذلك فاعلم أن القوة التي حملت المصطفى هي قوة الله، إذا لا زمن، إذا لا زمن، إن الذي أسرى بعبده هو الله. الأمر بين، ولله الحمد رأينا الآن الصاروخ ورأينا الطائرة، وإن كان العربي في أرض الجزيرة لم يرى هذا، رأينا الطائرة ورأينا الصاروخ ورأينا مركبة الفضاء وعلمنا سرعة الضوء الذي هو برق، وعلمنا أن البراق من البرق إلى آخره. اتضحت الآن لنا الصورة أكثر بكثير مما كان عليه الحال عند العربي الأول في أرض الجزيرة العربية. والآن رأينا يا إخوة المصعد الكهربي الذي يسمى بالأسانسير، بل ورأينا السلم الكهربي. منكم من ذهب إلى حج بيت الله يرى هذا السلم الكهربي، سلم يصعد بالكهرباء، بمعنى أنك ترى درجا، فإذا ما وقفت على درجة معينة وحرك هذا السلم ترى السلم يتحرك بك إلى أعلى دون أن ترفع قدما أو أن تنزل أخرى. بعضكم رأى هذا في مسجد المسجد الحرام، وبعضكم رآه في المطارات. هذا هو السلم الكهربي وهذا هو المصعد الكهربي، وهناك الآن مصاعد كهربائية تصعد إلى ما يزيد عن 100 دور في أقل من دقيقتين. مركز التجارة العالمي في أمريكا من رآه يزيد على 100 دور، للدور الأخير فقط أسانسير مختص بهذا الدور. إذا ما ركب أحدكم هذا الأسانسير المصعد الكهربائي لا يرى إلا أن تثبت الشاشة الدور الأول، وإذا ما أغمض عينه وفتحها ترى الشاشة تطفي أنه قد وصل إلى الدور الذي يزيد عن 100. إذا كان هذا من صنع الإنسان الذي خلقه الله فكيف حال الخالق الذي يقول للشيء كن فيكون؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أراني قد أطلت عليكم، فأكتفي بهذا القدر في هذه الخطبة وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وبدأت الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في عجالة سريعة جدا. وفي المسجد الأقصى دخل النبي المسجد وصلى ركعتين، وبعدما خرج وجد جبريل يقدم له إناءين، إناء من لبن وإناء من خمر، فاختار النبي اللبن صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل قد أصبت الفطرة يا محمد. ثم تبدأ رحلة المعراج. ولنرجع مرة أخرى إلى حديث أنس في صحيح البخاري، يقول ثم انطلق به جبريل حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل أو قد بعث إليه؟ قال نعم. ولا تفهم أو قد بعث إليه أي هل هو رسول مبعوث من قبل الله؟ لا، وإنما المراد أو قد بعث إليه ليصعد إلى الملأ الأعلى. أو قد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به، فنعم المجيء جاء. يقول وإذا آدم عليه السلام، فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه. يقول المصطفى فسلمت عليه في السماء الأولى فرحب بي، رد علي السلام ودعا لي بخير وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. يقول ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية، فإذا يحيى عيسى ويحيى ابن الخالق
فقال جبريل هذا يحيى وعيسى سلم عليهما. فسلم النبي عليهما فرد عليه السلام وقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا بالنبي بخير. ثم صعد به حتى أتى السماء الثالثة. يقول سيدنا يوسف، فقال جبريل هذا يوسف فسلم عليه. فسلم عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح إلى آخره. ثم قال له هكذا هارون في الرابعة، ثم قال له هكذا موسى في الخامسة، ثم إدريس في الرابعة، ثم قال له هارون هكذا في الخامسة، ثم قال له هكذا موسى في السادسة، ثم قال له إبراهيم في السابعة مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح كما قال آدم عليه السلام. يقول مصطفى ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الرائي هو محمد والمرئي هو جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. رآه النبي على حقيقته التي خلقه الله عز وجل عليها. يقول فرفعت إلى سدرة المنتهى وإذا نبقها كقلال حجر، الثمرة من النبق الثمر المعروف كقلال حجر ضخمة، وإذا ورثها كآذان الفيلة جمع فيل أو جمع فيول، واللغتان صحيحتان. وإذا ورثها كآذان الفيلة، يقول وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقال المصطفى ما هذا يا جبريل؟ فقال جبريل أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات، فأصلهما من الجنة، ولكن لا تفهم أنهما الآن متصلان بالجنة، فالنيل والفرات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم رفع لي البيت المعمور، والبيت المعمور بناء كالكعبة، والراجح والصحيح أن في كل سماء بيتا معمورا، لكن الرسول رأى في السماء السابعة إبراهيم وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة، وهو لمحاذاة بيت الله الحرم، بمعنى لو خر البيت المعمور لخر على الكعبة. والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون، فإن غفلت أنت عن الذكر فعنده من يذكره جل وعلا، لا يغفلون عن ذكره ولا يذكرون، يسبحون الليل والنهار لا يذكرون. يقول ثم رفع لي البيت المعمور، يقول ثم في رواية صحيحة انطلقت إلى مكان يسمع فيه صريخ الأقلام. اقترب النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرب الكبير وكرمه الله هذا التكريم العظيم، ثم فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة 50 صلاة، ونزل قبل ورضي وسلم واستسلم، فهو المطيع لربه دوما. ولما مر على إبراهيم في السابعة لم يقل له شيئا، وقد تلحظ طبيعة إبراهيم في هذا إنه لأواه حليم. ثم مر على موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فقال له موسى الذي قد تلمح طبعه أيضا من هذا بل ومن آيات كثيرة في القرآن، قال بما أمر؟ قال أمرني الله ب50 صلاة كل يوم وليلة. فقال موسى لقد جربت الناس قبلك، إن أمتك لا تستطيع ذلك، فلقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. صلى الله على موسى وصلى الله على محمد، لا نفرق بين أحد من الرسل، ولا داعي على الإطلاق لفرض هذه الأقوال التي تنبح بالحقد والتي تريد أن تبث العداء بين أنبياء الله ورسله أبدا. الحديث صريح في لفظه وواضح في معناه، لا يحتاج إلى لي لأعماق الكلمات ولا لأعماق النصوص. قال موسى إني قد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسل التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع المصطفى إلى الله فحط الله عنه 10، وعاد إلى موسى فقال ارجع فحط الله عنه 10، وهكذا حتى بلغت الصلاة 10، فقال له موسى ما قال ارجع حتى حط الله عنه 5 وفرض الله عليه 5 صلوات. فلما عاد الى موسى قال ارجع الى ربك فسله التخفيف، فاني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجة. فقال له المصطفى اني قد استحييت من ربي عز وجل وانما ارضى واسلم. يقول فانطلقت فسمعت المنادي يقول قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وهكذا ايها الاحبة تنتهي رحلة المعراج، ولا يتسع الوقت ابدا للوقوف مع بعض المرائي الصحيحة. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المكان المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا كفيته، ولا دينا الا اديته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا عاطيا الا هديته، ولا طائعا الا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا انك انت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. واقم الصلاه.